الدرج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، نكمل الكلام بعون الله تعالى على أحكام النون الساكنة والتنوين، وتكلمنا على مدار حلقتين سابقتين، الأولى على تعريف النون الساكنة والتنوين والفرق بينهما، ثم الحلقة الثانية تكلمنا عن الحكم الأول من أحكام النون الساكنة والتنوين. في الدرس الماضي قلنا أن أحكام النون الساكنة والتنوين أربع أحكام. قال الإمام الجمزوري رحمه الله: للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرف للحلق ست رتبت فلتعرف: همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء، وهذا ما انتهينا عنده. ثم أكمل القول فبدأ على الكلام على الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين، فقال: والثاني إدغام بستة أتت في يرملون عندهم قد ثبتت، لكنها قسمان: قسم يضغم فيه بغنة بينمو علم إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم كدنيا ثم صنوان تلا، والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن. هذا ما ذكره الإمام سليمان الجمزوري رحمه الله عندما بدأ أن يتكلم على الحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين. قال: والثاني يقصد والحكم الثاني، لأنه قال قبلها: فالأول يقصد الحكم الأول أي الإظهار. فعندما أراد أن يتكلم عن الحكم الثاني فقال: والثاني أي والحكم الثاني من أحكام النون الساكنة والتنوين الإدغام. فقال: والثاني يقصد الحكم الثاني، والثاني إدغام. هذه الكلمة، كلمة إدغام، حق أن تعرف كما عرف الإظهار. عندما تكلمنا عن الحكم الأول قلنا أن الإظهار هو البيان، الإظهار البيان، وفي اصطلاح العلماء قلنا أن الإظهار هو إخراج الحرف من مخرجه من غير غنة في الحرف المظهر، يعني إخراج النون الساكنة والتنوين من مخرجها من غير غنة فيها حرف المظهر، أي النون الساكنة والتنوين. أيضا عندما نريد أن نتكلم عن الحكم الثاني لابد وأن نعرفه، وهو الإدغام. فما الإدغام؟ قال: والثاني إدغام، لابد وأن يكون للإدغام هذا تعريف حتى تعرفه. فكيف أعرف الإدغام أو ما هو الإدغام؟ في اللغة الإدغام إدخال شيء في شيء، أضغمت شيئا في شيء إذا أدخلته فيه. الإدغام في اللغة الإدخال أو إدخال شيء في شيء، إدخال شيء في شيء، هذا هو الإدغام. أضرب مثالا: أمامك كوب من اللبن، أمامك كوب من اللبن، أدخلت فيه اصبعك ادخلت فيه اصبعك. ماذا قلت انا عندما وضعت الاصبع؟ ادخلت. فهذا هو الادغام، وكأن الاصبع لم يظهر. اذا نظرت خارج الكوب حتى وان كان زجاجي لم ترى الاصبع، لان الاصبع قد دخل في الكوب. فالادغام هذا ادخال، معروف بانك ادخلت. ادغام يعني ادخلت. العلماء علماء علم التجويد قالوا الادغام عندنا في المصطلح وما اتفقنا عليه نحن العلماء هو، وتعريفهم يحتاج الى شرح، تعريفهم يحتاج الى شرح. انا اذكر التعريف ثم اشرح التعريف. قالوا الادغام هو التقاء، التقاء حرف ساكن باخر متحرك، التقاء حرف ساكن باخر متحرك، حرف ساكن اي عليه سكون، باخر متحرك اما ان يكون مفتوحا او مضموما او مكسورا. التقاء حرف ساكن باخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة. التعريف معضل، يعني اذا سمعه الانسان لاول مرة تشعر انه يريد ان يشرح، ليس مفهوما. قال العلماء الادغام في الاصطلاح هو التقاء حرف ساكن باخر متحرك يقابلان او يقابل بعضهما بعض حتى يصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة. يقصد التقاء حرف ساكن، يقصد بها النون الساكنة والتنوين، بآخر متحرك الحروف الستة التي تأتي بعدها، بحيث يسيران النون الساكنة والتنوين والحرف الذي أتى بعدها حرفا واحدا، حرفا واحدا مشددا. لأنك أدخلت الأول في الثاني، فعندما أدخلت الأول في الثاني صار الحرف الحرفان حرفا واحدا، صار الحرفان حرفا واحدا، أثار نونا أم الحرف الذي بعدها؟ هذا سؤال. عندما التقت النون الساكنة والتنوين بحرف من الأحرف الستة صار نونا أم صارت الحرف الذي أتى بعدها؟ الحرف الذي أتى بعدها، لأن الذي يدخل النون الساكنة والتنوين، فلم تظهر النون الساكنة والتنوين لأنها دخلت في الحرف الذي أتى بعدها، والحرف الذي أتى بعدها يكون مشددا. لماذا؟ لدخول النون النون الساكنة والتنوين فيه. فثقل فشدد، ثقل فشدد. التقاء حرف ساكن بآخر متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع اللسان عنهما ارتفاعة واحدة. انك عندما ترفع لسانك عن الحرفين ترفع على الحرف الثاني لانه اصبح مشددا، عندما تشدده ترفع لسانك فورا من عليه. لماذا؟ لانه ثقل بالنون الساكنة والتنوين وانتهى النطق عنده، انتهى النطق عنده. التقاء حرف ساكن باخر متحرك، باخر متحرك نعم، كم حرف يأتي بعد النون الساكنة والتنوين؟ ستة احرف جمعها الناظم رحمه الله في كلمة يرملون، الياء والراء الميم واللام والواو والنون، الياء والراء والميم واللام والواو والنون، هذه ستة أحرف، ستة أحرف. قال في يرملون عندهم قد ثبتت، أي أن حروف الإضغام ثبتت عند القراء ستة أحرف جمعوها في كلمة يرملون. معنى كلمة يرملون أي يسرعون. تعرف الرمل؟ الرمل في العمرة أو الحج، الرمل السرعة في المشي، هذا هو الرمل. قال هذه ستة أحرف، وذكر لها معنى في يرملون عندهم قد ثبت، لكن أراد أن يعرفك أن الحروف الستة ليست كلها مع النون الساكنة والتنوين بحالة واحدة. فقال لك في البيت الثاني عندما تكلم عن الإضغام، لكنها الحروف الستة، لكنها قسمان، الحروف الستة قسمان، لكنها قسمان، قسم يضغم، يعني تضغم فيه النون الساكنة والتنوين بغنة، لكنها أي الحروف الستة قسمان، قسم يضغم فيه بغنة، قسمان. الحروف تنقسم قسمين، ثلاث أحرف وثلاث أحرف، لا أربع أحرف وحرفين. قال لكنها قسمان، قسم يضغم فيه بغنة بينمو، ياء نون ميم واو، عندما تقع الأربعة أحرف بعد النون الساكنة والتنوين يكون إدغاما بغنة. قال لكنها قسمان، ست أحرف، قسم يضغم فيه بغنة بينمو علما. لكنها قسمان أي ستة أحرف، يرملون قسمان، قسم يضغم فيه بغنة. ما القسم الأول؟ أربعة أحرف التي تضغم النون الساكنة والتنوين فيها بغنة، الياء والنون والميم والواو، جمعها الناظم في كلمة ينمو، وكأنه يقول يزيد يزيد، لأن الحرف يزيد عندما تدخل فيه النون الساكنة والتنوين، يزيد الحرف، الحرف يزيد كأنه يكثر لأنه دخلت فيه النون الساكنة والتنوين، فيكون إدغاما بغنة، بغنة إدغاما بغنة بينمو علما، إدغام بغنة. نعم تقصد أنني إذا قرأت وقلت من يعمل، من يعمل، من يعمل، هذا إدغام بغنة. نعم تقصد إذا قلت ميوال، 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 هذا إدغام بغنة. نعم تقصد إذا قلت من نعمة، من نعمة، هذا إدغام بغنة. نعم تقصد إذا قلت من مال، من مال، هذا إدغام بغنة. نعم دخل النون الساكنة في الأربع أحرف، في الواو والياء والنون والميم، في الواو والياء والنون والميم. نعم لكن عندما دخل النون الساكنة والتنوين في الأربع أحرف دخلت بغنة، دخلت بغنة. أخي الحبيب، النون الساكنة عندما تقابل النون مثلها تدخل فيها؟ نعم النون الساكنة عندما تقابل النون المتحركة مثل كلمة من نعمتك، من نعمتك، النون الأولى ساكنة والثانية متحركة. عندما تقابلها ندخل النون الأولى في الثانية إدخالا كاملا، نعم تدخل النون الساكنة في النون المتحركة عند الملاقاة والمقابلة إدغاما كاملا بغنة، إدغاما كاملا. لماذا؟ لأن النون متماثلة مع النون، نون ونون، هنا تماثل أم تقارب أم تجانس؟ تماثل، نون ونون هذا تماثل. دخلت النون الساكنة في النون المتحركة فسمي إدغاما بغنة كامل لدخول النون الأولى وصفتها في النون الثانية. عندما دخل النون الأولى بصفتها في النون الثانية سمي إدغاما بغنة كامل لذهاب الحرف وصفته، لذهاب الحرف وصفته. وإذا قل من مال، من مال، من مال، نون ومين. إذا قلنا أن النون دخلت في النون للتماثل، فلماذا دخلت النون في الميم؟ النون من صفاتها الغنة، والميم من صفاتها الغنة. لا يوصف، لم يوصف حرف بالغنة إلا حرفين فقط، النون والميم، النون والميم. النون حرف غنة والميم حرف غنة، بينهما تجانس لأن الصفات واحدة، فهنا تجانس بين النون والميم فكان الإضغام. وعندما دخلت النون في الميم دخلت في الميم بغنتها، دخلت في الميم بغنتها، لأن الميم تحمل الغن، تحمل الغن كالنون تمام. فعندما التقت النون الساكنة بالميم كان الإضغام، وهنا للتجانس، والتجانس هنا من ناحية الصفات، فإن صفة النون غنة وصفة الميم غنة. قبلت الميم النون بغنتها فقلنا من مال، من مال. هناك البعض ينطق ويقول من مال، هذا خطأ، من مال، كأنه يحدث إخفاء أولا ثم يضغط، هذا خطأ، هذا خطأ، لأن دخول النون في الميم دخولا كاملا. النون لا يبقى لها أثر لأنها دخلت بغنتها في الميم، فتقرأ هكذا من مال، من مال، وهكذا. فالنون دخلت في النون للتماثل، والنون دخلت في الميم للتجانس، من ناحية المخرج أم من ناحية الصفات؟ من ناحية الصفات، من ناحية أصل. وإذا قلت، من يعمل، من يعمل، النون هنا، النون هنا دخلت في الياء، لكنها عندما دخلت في الياء بقيت الغنة قبل النطق بالياء، بقيت الغنة، أنا أدخلت النون في الياء لكن بقيت الغنة، لم تستطع الياء أن تحمل الغنة وتدخل الغنة فيها. لكن عندما نطقت من يعمل كأن الغنة بقيت وأنا أنطق الياء، لم يضغم ولم تضغم النون الساكنة أو التنوين في الياء بغنة كاملة، لم يكن إضغاما كاملا، لم يكن إضغاما كاملا، أي لم يضغم، لم تضغم النون الساكنة والتنوين بأكملها في الياء، لأنه ليست من الياء، ليست للياء صفة الغنة، فلم تستطع. والغنة ثقيلة ثقيلة، فلم تستطع الياء أن تتحمل الغنة، فكان إدغاما بغنة ناقص لذهاب الحرف وبقاء، مع أن البعض قال أن النقصان هنا أنك إذا نظرت في كتاب الله على هذا المثال من يعمل وجدت الياء غير مشدد، مع أنك أضغمت النون فيها، وإذا أضغمت من نعمة من مال وجدت النون الثانية والميم مشددة. قالوا أن هذا هو النقصان التجديد، ولكن أخي الحبيب القول الآخر أن النون والتنوين عندما أضغم في الياء لم تستطع الياء أن تأخذ الغنة، لكن أخذت النون وتركت الغنة، وبقيت الغنة لا تضغم من يعمل، مع أنك تستشعر أن الياء مشددة وهي ليست كذلك. علماء الرسم لم يضعوا شدة فوق الياء، لأن الياء لا تتحمل الغنة، لا تتحمل الغنة. الياء حرف لين، حرف سهل، حرف لين، حرف يخرج من وسط اللسان، والنون تخرج من طرف اللسان، النون تخرج من طرف اللسان، والواو، وأنا أدخل الآن الواو، لأن النون الساكنة والتنوين إذا قابلت الواو دخلت النون الساكنة والتنوين أيضا في حرف الواو، ولكن ليست من صفات الواو الغنة كما تكلمنا عن الياء. فكيف تتحمل الواو أيضا الغنة؟ أضغمت لكن بغنة، نعم لكن بغنة ناقصة. كيف؟ لأن الواو والياء ليستا من صفاتهما الغنة، فلم تدخل النون الساكنة في الواو والياء بغنتها، ولكن دخلت النون الساكنة وتركت الغنة. فلماذا أضغمت النون الساكنة والتنوين في الواو والياء؟ الواو تخرج من الشفتين والنون تخرج من طرف اللسان، أليس هنا تباعد؟ كما كان هناك في أحرف الإظهار تباعد، عندما تكلمنا عن الإظهار قلنا أن سبب الإظهار، سبب إظهار النون الساكنة والتنوين عند ملاقاة ستة أحرف الإظهار بعد المخرج، لأن النون الساكنة والتنوين تخرج من طرف اللسان والأحرف الستة تخرج من الحلق، بل إننا نبهنا فقلنا أن أبعد حرفين من الستة الهمزة ولا مرتبة عالية في الإظهار، وإذا اقتربنا قليلا كانت كان العين والحاء، هذه مرتبة وسطى، وإذا اقتربنا قليلا أصبح أدنى الحلق كانت المرتبة أدنى أقل، فكلما بعد الحرف ارتفعت المرتبة. تعال هنا أنت تقول النون الساكنة والتنوين تدخل في الواو. نعم، الواو حرف لين سهل يخرج من مخرج الميم الشفتين من مخرج الميم. نعم، والنون أخت الميم، النون أخت الميم. وكأن الواو عندما اشتركت مع الميم المتجانسة للنون اشتركت معها في التجانس فهضمت النون في الواو. لكن هل إضغام النون في الواو هو تمام كإضغام النون في الميم؟ لا، لأن إضغام النون في الميم كان بغنة كاملة، أما مع الواو تضغم النون وليس بصفتها، وكأنك أضغم النون وتركت الصفة، فكان إضغاما بغنة ناقص. فقل ميو ميو، هذه الغنة غنة النون ليست الواو، لأن الواو ليس من صفاتها الغنة. عندما كان هناك تجانس مع الواو أضغمت النون في الواو وأخذت الياء، لأن الياء مع الواو بينهما تجانس، هذا حرف لين وهذا حرف لين، والياء أقرب للنون في المخرج من الواو، فكان هناك تجانس مع الياء والواو للنون فكان الإضغام، ومع الميم للنون تجانس، ومع النون للنون تماثل، فكان الإضغام في الأربعة أحرف. الأربع أحرف تضغم النون والتنوين فيها بغنة، إلا أن النون مع النون والنون مع الميم إضغام بغنة كامل لذهاب الحرف وصفته. وتضغم النون والتنوين في الواو والياء بغنة ناقص، إضغام ناقص لذهاب الحرف وبقاء صفته. قال البعض النقصان لأن الواو والياء لا يأتي عليهما تشديد، والآخر هو لأن النون والتنوين دخلتا في الواو والياء لكن لم تدخل بالغنة، إنما دخلت النون والتنوين وبقيت الغنة، فكان النقصان من حيث ذهاب الحرف وبقاء صفته. الواو والياء خلف عن حمزة، إنه يضغم النون والتنوين في الواو والياء بلا غنة، فيقول موال، وكأنه يدخل النون والتنوين بغنتهما في الواو، وكذلك الياء من يعمل. هذه روايته يقرأ بها هكذا، فتكون أحرف الإضغام بغنة عنده حرفين فقط، النون والميم، والواو والياء بغير غنة. عند من؟ عند خلف عن حمزة. عند خلف عن حمزة. أما باقي القراء فهم يضغمون في الأربع أحرف بغنة، لكن مع النون والميم بغنة كامل، مع الواو والياء بغنة ناقص، إضغام ناقص. لكنها قسمان، قسم يضغم فيه بغنة بينمو علم. قال وهذا نبأ هام، إلا نعم استثناء، نعم استثناء، إلا إذا كان بكلمة. أنا ما مثلت لك النون مع الأحرف الأربعة في كلمة واحدة، ما مثلت الإدغام النون مع حرف من الأحرف الأربعة في كلمة واحدة، هذا استثناء، كأنه يستثني من القاعدة المذكورة أن النون والتنوين عندما يقابل الياء والواو من كلمة واحدة فلا تضغم النون، فلا تضغم النون، لأن التنوين لا دخل له هنا الآن. لماذا؟ لأن التنوين لا يأتي في وسط الكلمة بل يأتي في طرف الكلمة، فالنون لا تأتي مع النون لا تأتي بها مضغمة في الواو والياء من كلمة واحدة. فما الكلام التي وقعت النون مع الواو والياء في كلمة واحدة؟ أربع كلمات في القرآن. قال هذه القاعدة المذكورة التي هي إضغام النون في الواو والياء بغنة ناقصة كما قلنا لا تكون في كلمة إلا إذا كان بكلمة فلا تضغم، كدنيا ثم صنوان. لاحظ أن النون الساكنة في كلمة دنيا أتى بعدها حرف الياء، كلمة صنوان أتى بعدها حرف، وكلمة قنوان هذه في القرآن نعم أتى بعدها حرف قنوان، الواو بنيان في القرآن نعم، هذه الأربع دنيا صنوان بنيان قنوان أربع أحرف أتت الياء والواو بعد النون الساكنة في كلمة واحدة، هل تضغم النون تضغم في الحرف التي أتى بعدها واو أو ياء؟ لا. لماذا؟ لأنك أخي الحبيب إذا أضغمت تلك النون في الحرف الذي أتى بعدها ياء أو واو من كلمة واحدة تغير معنى الكلمة، كأنها أصبحت شبيهة بحرف مضاعف. يعني كلمة دنيا إذا أضغمتها قلت دنيا، الدنيا من الذنوب، الدنيا ليس كذلك، تغيرنا صنوان خطأ، يتغير معنى الكلمة، بنيان تغير المعنى، فلا يصح إدغام النون هنا في الياء. كذلك قنوان تغير المعنى، فاستثنى فقال إلا إذا كان النون يقصد بكلمة كان النون تأتي أو يأتي بعدها الواو والياء، إلا إذا كان الواو والياء مع النون في كلمة فلا تضغم تضرب مثالا يا شيخ. قال كدنيا ثم صنوان تلا. ويسمى هذا إظهارا مطلقا مطلقا، لأنه لم يضغم كإضغام الميم والنون، ولم يخفى كحروف الإخفاء، فسمي إظهارا مطلقا هذا إظهار مطلق. يعني إذا قابلتني كلمة دنيا أقول إظهار مطلق لوقوع الياء بعد النون الساكنة في كلمة واحدة. صنوان إظهار مطلق لوقوع الواو بعد النون الساكنة في كلمة واحدة. بنيان إظهار مطلق لوقوع الياء بعد النون الساكنة في كلمة واحدة. قنوان إظهار مطلق لوقوع الواو بعد النون الساكنة في كلمة واحدة. قال لكن قتمان قسم يضغم فيه بغنة بينمو علم، لكنها قسمان. ذكر أولا قسم بغنة بكلمة ينمو، ثم في البيت الرابع قال والثاني إضغام، يقصد القسم الثاني لأنه ذكر القسم الأول بينمو بغنة بينمو، ثم بعدما تكلم عليه باستثنائه قال والثاني، يقصد القسم الثاني من أقسام الإضغام والثاني إضغام بغير غنة في اللام والراء، يقصد أن النون الساكنة والتنوين عندما يقع بعدهما حرف اللام والراء فإنك تضغم النون الساكنة والتنوين في اللام والراء بغير غنة. بغير غنة، أنت قلت أن الياء والواو ليست من صفاتهما الغنة، فلم يقبل النون بالغنة ولا التنوين بالغنة، فهل من صفات اللام والراء الغنة حتى يقبل الإضغام بالغنة؟ يعني النون تقبل وتضغم بغنتها فتذهب الغنة ويذهب الحرف؟ أخي الحبيب، إن اللام والراء بينهما النون، حرف اللام من حافة اللسان اليمنى تحته النون طرفا الراء، بل إن الفراء جعلهما مخرجا واحدا. انظر إلى التقارب، تقارب شديد، تقارب بين. اللام نون راء من طرف اللسان معا، هناك تقارب، راء نون لا، هذا تقارب. نعم أخي الحبيب، لهذا التقارب الشديد أضغمت النون في اللام والراء بلا غنة، وكأن اللاء عندما قابلتها النون قلبت النون لاما وأضغمت في اللام بعدها. من لدن مباشرة من ربهم مباشرة أضغمت النون والتنوين، أضغم في اللام والراء للتقارب وبغير غنة لكنني أقول لك أن أبا جعفر ويعقوب الحضرمي أبا جعفر ويعقوب الحضرمي ولا تتعجب، والإمام نافع وابن عامر وحفص.
حفص نحن؟
نعم، من طريق الطيبة طيبة النشر يضغم النون والتنوين اللام والراء بغنة
بغنة
من لدن من ربهم. نعم نعم، عندهم وجه يضغمون في اللام والراء بغنة، إننا ما سمعناه لكنه واقع موجود مقروء به، لكننا لا نقرأ به، لذلك فهو خفي عنا خفي عنا خفي عنا. تلاحظ أن الأداء عندنا بغير غنة مقدم، إلا أنه لماذا مقدم؟ لماذا؟ لأن الشاطبية لم ينقل طريق الشاطبية والتيسير لم ينقل إضغاما في اللام والراء بغنة، لكن طريقة طيبة نقل هذا الوجه. ولا تتعجب ولا تتعجب، فهو وجه واقع موجود. إذا الإضغام قسمين، حروف الإضغام ستة تنقسم قسمين، قسم بغنة واقع في أربعة أحرف ينمو، اثنان بغنة كامل واثنان بغنة النقص وقد بينا، والقسم الثاني إضغام بغير غنة في حرفين في اللام والراء في اللام والراء، وكأن اللام والراء قلبت عندهما النون والتنوين لاما وراء، وأضغمتا في اللام والراء بعدها. أضرب الأمثلة سريعا فأقول النون، أمثلة النون مع الأربع أحرف: من يعمل، موال، من نعمة، منال. من يعمل، موال، من نعمة، موال. أما في كلمة واحدة فيكون إظهارا مطلقا: دنيا، بنيان، قنوان، صنوان، ولا خامس لها في القرآن، ولا خامس لها في القرآن، مع اللام والراء: من ربهم، من لدن، من ربهم، من لدن. مع اللام والراء تجد أن النون والتنوين كأنهما قلبا لاما وراء وأضغمتا. انتهى الإضغام، انتهى الإضغام. بقي حكمان من أحكام النون الساكنة والتنوين: الإقلاب والإخفاء، وهذا ما نتكلم عنه في المرة القادمة إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم لطاعته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.